بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في تشخيص ما في الذمة، قال الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه بأن القصد يقوم مقام التعيين في الخارج، يعني تارة يتم تعيين الطرف الذي تكون في ذمته في الخارج، وتارة يقصد بقرينة من القرائن. الشيخ يقول: ولا فرق بين الاثنين، وهذا يعني أنه لو أجاز أو رد ترتبت الآثار. والقضية متساوية من هذه الجهة، وهي تارة يتم تحديد أو تعيين الشخص، فتعيين الشخص في الخارج يلزم منه تعيين المبلغ، صح؟ أو العين، يعني كما أن تعيين العين سواء كان في الشراء أو البيع يلزم منه تعيين الشخص، وهذا اللي توصلنا إلى في نهاية المطاف. الشيخ يقول: لا فرق بين الأمرين، كلاهما نوع تشخيص لما في الذمة. شوف العبارة، يقول: فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد. لو قلنا بعتك هذه السيارة، ومعروف هذه السيارة صن لفلان، حتى لو لم تكن معروفة لفلان، المهم العاقد يعلم أنها لفلان، فما دام هو قال بعتك هذه السيارة معناها سيارة فلان، فتعيين هذا الشيء في الخارج، العين في الخارج، يلزم منه تعيين صاحب هذه العين. فبعض الأحيان أنت لا تعين صاحب العين أصلاً، يعني لا تقول بعتك كتاب هذا الرجل، لا تقول بعتك هذا الكتاب معناها اللي تابع هذا الرجل، تلقائيا يعني بشكل عفوي أو بشكل تلقائي يتعين صاحب هذه العين، صح؟ يقول: فكما أن تعيين العوض سواء كان في الشراء أو البيع في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص. ها؟ يقول: فكذا قصد من وقع له العقد، إذا قصدنا الشخص الذي وقع له العقد هذا يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافة إلى ذمة شخص خاص. يعني إذا قلت، يعني شنو اللي يقول؟ يقول: إذا قلت بأنه، يعني حتى لو ما حددنا الثمن، ها، إذا قلت بأن افترض بعتك هذا الكتاب، ها، لو قال بعتك هذا الكتاب افترض بشيء في ذمتك على سبيل المثال، هذا الكتاب، يقول: كما أن قولي بعتك هذا الكتاب تلقائيا يعين الشخص، كذلك اللي صار في ذمتك هذا المبلغ الكلي تلقائيا يصبح لذلك الشخص فيقع. طيب، يقول هذا نوع من أنواع التشخيص في المقام ورتبة من رتبة. وحينئذ فإذا عفواً هني لو أجاز أو رد يقول بناء على التعيين بهالكيفية. قال وحينئذ فإن أجاز من قصد مالكيته وقع العقد. ها؟ يعني هذا المالك اللي أشرنا إليه إذا قال أجزته وقع العقد لأنه قد قصد هو فلان من الناس. وإن رد أيضا فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا. لحو العبارة هذه كلمة واقعا لأن سوف يأتي كلام ظاهرا يعني واقعا. لأن بعض الأحيان العقد ظاهرا يصح لكنه واقعا باطل أصلا بس له حكم ظاهري لاعتبارات معينة. صحيح؟ ولهذا يفرقون بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فيقول لما يقول واقعا يبطل واقعا وظاهرا. ها؟ وهنا أو يبطل ظاهرا. ليش؟ لأن مو واضح عندنا أنه واقعا يبطل له لا. بس ظاهرا بحسب هذه الأدلة العامة ظاهرا هو يكون باطل. ها؟ بس هل يكون واقعا باطل؟ مو معلوم عندنا. هنا يقول واقعا باطل يعني عقد ما صار. إذا رد واقعا باطل. ليش واقعا باطل؟ لأن المعاوضة إنما تكون بين طرفين مالكين. فإذا أحد المالكين لم يجز لم يتحقق بيع من رأس. ولهذا واقعا يكون باطل على اعتبار أن العاقد الفضولي ليس مالكا. صحيح؟ فواقعا ليس عقد يكون. ولهذا يقول يبطل بطل. فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا. ليش؟ قال لأن مقتضى رد العقد يوم اللي قال ما أقبل لا أجيز بقاء كل عوض على ملك صاحبه. بقاء كل عوض على ملك صاحبه. صحيح؟ إذ المال لاحظ هنا شيء يقول في باب الفضول المال يكون مردد بين من يقول هو الشيخ الآن هو يقول المال يكون مردد بين المالكين وليس مردد بين أحد المالكين والفضول العاقد يكون مردد بينهما. لا التردد يكون بين المالكين. ها شلون؟
المالك الحقيقي
والمالك الحقيقي إيه يكون مردد بين الاثنين. صح ولا لا؟ زين. فإذ المال مردد في باب الفضول بين مالكه الأصلي ومن وقع له العقد اللي هو المشتري الأصلي فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه اللي هو الأصلي وتردده بين الفضول ومن وقع له العقد لأنه ليس مالك. كيف يكون مردد بينه وبين المشتري؟ صح؟ قال إذ لو صح وقوعه للفضولي لو كان مردد بين الفضولي وبين المشتري لم يحتج إلى إجازة ووقع له. ها؟ لو كان مردد بين الفضولي وبين المشتري يحتاج أن يعني يفتقر صحة هذا البيع تفتقر صحة هذا البيع إلى إجازة المالك الأصلي. إذا هو في الأصل مردد بين الفضولي وبين المالك وبين 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 المشتري ما بيحتاج إلى إجازة. قولنا أنه طبعا ما بيحتاج إلى إجازة وتلقائيا بفعل البيع وإن لم يجز يقع للفضولي لكن لم يقل أحد بذلك ومعنى ذلك أنه مردد بين المالكين إلا أن الطرف الآخر هنا في مسألة مشايخ لاحظوا يقول هو خليكم يعني يقول الشيخ يقول لا يقول هنا المال ليس مردد بين الفضولي وبين الطرف الثاني اللي هو المشتري. صحيح هذا في حال البيع يعني بس يقول في حالة واحدة في حال طبعا هو لما قال ليس مردد يقول ولذلك لو أجاء ولذلك بفعل البيع لا يقع البيع للفضول صح؟ ها؟ يعني مو هو اللي باع كان المالك اللي أباع صح؟ يقول إلا في حالة يقع البيع للمشتري أقول للفضول شلون متى يقع للمشتري وهو اللي يكلف بالمسألة طيب ويطالب بدفع الثمن ويطالب بدفع الثمن في الشراء وبدفع العين في البيع شلون الآن لاحظوا مشايخنا لو حصلت بين فضولي وبين العاقل وبين المشتري معاملة بيع صح زين بعدين إجا هذا طبعا ما أجاز مالك لكن المشتري ماذا قال قال والله إني لم أعلم أنه يبيع للمالك أصورته هو نفس البائع وهو المالك
فضولي
ها؟ نفع الماء ما أعلم صحيح ما أعلم هنا يقول لك يستحلف المشتري يستحلف ليش يستحلف إذا تذكر مر علينا في وين مر علينا في اللمعة هذا ليش يستحلف لأن كلامه مقتضى الأصل ذكر لما عرفنا قلنا شنو الفارق بين من يطالب بالبينة يعني بين المدعي والمدعى عليه كيف نحدد نقول هذا مدعي فيطالب بالبينة هذا مدعى عليه
العقود تابعة
لا مو هني ما له علاقة العقود تابعة للقصود ما عليه يمكن واحد يدخلهن في هالجهة بس هني مو هالشكل احنا نريد نشوف انه ليش المشتري هو اللي طولب بالحلف ليش ما طولب بالبينة
لأنه هو خالف
لا أحسنت هو هذا لأن كلام المشتري مقتضى الأصل الأصل شنو أن المعاملة عندما تمت بين طرفين كل منهما يقصد نفسه الأصل هالشكل ويدعي بأنه مالك هذا مقتضى الأصل فهو عندما قال يقول احلف فيقول والله أني لم أعلم فإذا قال والله أني لم أعلم شي يصير يقول يعتبر في هذه الحالة العاقد ها مكلف يعني يكلف بدفع العين إلى المشتري يقول له إيه رجع أطلع هذاك المالك يقول له خلاص انتهى دورك تأخذ عينك وتروح افترض تأخذ سيارتك وتروح هذا يكلف بدفع السيارة بدفع السيارة يقول له السيارة انت أعطيتك فلوس أنا يلا أعطيني السيارة يكلف لو قال انه انا ما عندي سياره والفلوس طرفتها يكلف بشنو برد الاموال ليش احنا قلنا لو كان المشتري عالما بان هذا فضولي او ان هذا غاصب وما اجاز لا يجوز له لا يحق له ان يرجع بالمال الى الفضولي اما في مثل هذه الحاله ما يعلم يقول انا لم اكن اعلم انه يبيع لغيره صحيح يقول فيقع البيع في هذه الحالة للفضولي بس في هذه الحالة يقول الشيخ يقول إلا أن الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا القصد أنه باع لغيره وحلف له المشتري على نفي العلم حكم له على الفضولي لوقوع العقد له ظاهرا احنا قلنا هناك انه وافق الظاهر او وافق الاصل ايضا مر علينا ذكروا كما عن المحقق وفخر الاسلام والمحقق الكركي والسيوري والشهيد الثاني طيب ها؟ يقول لوقوع العقد له ظاهرا
للفضول.
ايه بل يقول هالشكل بل يعني الكلمة هني وقد يظهر لهني هني بل هناك قال لوقوع العقد له ظاهرا. أكو كلام أنه لوقوع العقد له ظاهرا مو أنه واقعا نحن لا نعلم فقط يعني ظاهرا معنى أنه شو اسمه أنه أننا لا نعلم عن الحكم الواقعي ولكن ظاهرا كذلك. قال بل وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد المبسوط وقوع العقد له واقعا. لاحظوا الفارق ها؟ كلام المحقق الكركي أقول المحقق الحلي وفخر المحققين والمحقق الكركي والفاضل السيوري وشيء الثاني شنو يقولون في مثل هذه الحالة يقع العقد للفضولي ظاهرا. مجموعة قالوا مو يقع فقط العقد الفضولي ظاهرا بل يقع له واقعا. أولئك قالوا ظاهرا ليش
العقد
وقوع العقد للمشترك لا العقد الفضولي لأن احنا الكلام شنو احنا الكلام هناك لاحظوا سيدنا احنا كلامنا هناك السابق زين أنه لو أجاز في هالحالة يقع العقد لمن
الذي
للمجيز لو أجاز لو أجاز إحنا هنا إيه لو أجاز العقد سيقع لمن للمجيز لو ما كلاسي لكن لو رد قلنا أيضا لو رد لأن المال مردد بين المالكين يبطل العقد واقعا ثم الرأس يبطل في حالة واحدة اللي قلناها لو أن المشتري حلف بأنه لا يعلم شو يصير هني يقع العقد للفضولي ظاهرا. أولئك يقولون ليش قالوا ظاهرا قالوا لأنه لأن وإن لم يكن ها وإن ها إيه ليش حكم له على الفضولي ليش يعني سيقولون له بأن الآن الفضولي هو المكلف بإعطائك الأموال ولهذا عليه يصير إيه ولكن يقع العقد له. لاحظت شلون الفارق واضح العبارة حكم له على الفضولي غير وقع العقد له حكم له على الفضولي يعني وقع العقد للفضولي وهذا يعني صار العقد بين الفضولي وبين المشتري مو بين مالك أصل بين المشتري.
أي عقد باطل
ما يصير عقد باطل هنا الحين ولا شلون حكم له لأنه بمقتضى الأصل إحنا قلنا بمقتضى الأصل والظاهر أيضا أنه عندما جرت معاوضة بين طرفين كل منهما قصد أن يكون هو مالكه هذا الظاهر وهذا مقتضى الأصل أيضا فيكون في هذه الحالة لو حلف يكون العقد صحيح. بس أولئك يقولون شنو عقد صحيح ظاهرا ليش ظاهرا لأنه هذا المشتري في كلام هو يدعي بأنه أنا ما قصدت البيع لي فقد يكون واقعا العقد باطل لكنه ظاهرا بمقتضى الأصل والظاهر يكون صحيح بهالشكل ولهذا قال ظاهرا. أولئك عقبوا مثل له صاحب القواعد والمبسوط الشيخ الطوسي والعلامة قالوا لا بل واقعا يقع العقد له مو ظاهرا. ليش ها؟ لأن الواقع يقاس ها؟ بحسب هذا الظاهر المتعارف عليه والظاهر المتعارف عليه هو الاثنين اللي وقع العقد بينهما
إجراء المعاملة من الطبيعي يكون بين مالك ومشتري
بين مالك ومشتري بين مالكين يعني بايع ومشتري. وأما أن يكون حتى لو يقول أنني قصدت واحد آخر هو لا يجوز له أن يتصرف في أملاك الغير حتى يقصد شخص آخر فهو لو كلف واقعا بذلك ولا ليش يروح يأخذ أموال الناس. فالعلامة والشيخ الطوسي يقولوا مو فقط ظاهرا وقع العقد له واقعا، وقد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة. طيب،
أن العقد يقع واقعا،
أن العقد يقع واقعا. طيب، في هنا كلام أيضا سخلي له إلى ما يأتي. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني الشيخ فقط يناقش مالكية الفضول لما تصير بتحب تحليل المشتري.
كيف؟
الشيخ يناقش فقط ان الفضولي يملك متى ما حلف المشتري بعدم
علمه، ان الفضولي مو يملك، ان الفضولي يعد هو البائع الحقيقي، هنا هو العاقد الحقيقي، والعقد يقع له بصفته مالكا، فيكون هو المكلف بتسليم العين التي وقع عليها له البائع. أحسن. وبالتالي لو أنه لا يستطيع أن يسلم العين، افترض أن السيارة ما عنده والأموال تصرف فيها، يكلف برد الأموال إلى صاحبها على أقل تقدير. معاملة صارت بين ذول الطرفين، ذاك الطرف اللي هو المالك الأصلي يكون خارج عن المعادلة أصلا،
يكلف له ضامن، يعني
يصير ضامن إذا ما موجود يصير ضامن طبعا، بخلاف ما لو كان عالما. قلنا هناك ما لو كان المشتري عالما لا يكون الغاصب أو الفضولي ضامنا في تلك الحالة. لو أنه فرط فيها مثلا، الله يسلمكم، هو حتى لو ما فرط فيها أصلا ما ملزم بردها، لأن هو سلمها إليه بإرادته، إلا أن يقول أنني سلمتها إياه هبة، هو ما أعطاها إياه هبة حتى يجوز له استرجاعها، خلاص هو سلطه على أمواله بإرادته، حتى لو الأموال موجودة ما مكلف الغاصب بردها إلى هو سلمها إياه وهو يعلم أنه غاصب. إيه حسنت.